فهو ماله. هذه مسألة أحببنا أن نوضحها أيها الأحبة. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا تحتاج منا إلى شيء من التدبر وفتح القلوب والعقول. قال الناظم في عجوز البيت النسخ الثاني قال: ولا تكو، تكو أي تكون، لكن العرب تحذف النون من تكن، ولم أكو، ولم أكو بغيا، الأصل أكون، لما جزم الفعل صار أكن، ثم حذفت العرب النون من كان المضارع. وفي ذلك يقول ابن مالك: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. وليس هذا موضوعنا، ليس موضوعنا النحو. نقول أيها الأحبة، قال: ولا تكو بدعيا، أمرك بالتمسك بالكتاب والسنة ونهاك عن الابتداع. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، إن تمسكت بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، فقها وسلوكا وعقيدة، وجانبت البدع فإنك من المفلحين ولا شك ولا ريب. لكن أيها الأحبة، ما هي البدعة؟ هذه المسألة التي يدور حولها الآن نقاش كبير وخلاف بين الناس. ما هي البدعة؟ البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث أو ما عمل أو ما فعل أو ما وجد على غير مثال سابق، شيء لم يكن له شيء يسبقه، هذا معناها في اللغة. هذا أخواني مكبر الصوت لم يكن له مثال سابق، لكن هل هذا بدعة ينهى عنها شرعا؟ نتمهل. نقول أخواني: البدعة لغة ما فعل على غير مثال سابق، وأيضا من معانيها اللغوية الشيء الحسن، الشيء الحسن الجميل المتقن. ماذا قال الله جل وعلا عن نفسه؟ قال: بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع السماوات والأرض؟ مبدع، موجد السماوات والأرض إيجادا على غير مثال سابق في غاية الإتقان. فالبدعة في اللغة معناها ما عمل على غير مثال سابق وكان فيه حسن وإتقان، يسمى بدعة. تقول: أنت مبدع، أتيت بشيء جميل. أما البدعة شرعا وهي التي ينهاك عنها الناظم أيها الأحبة، فنكتب تعريفين لها. تعريف الإمام الشاطبي وهو من أحسن التعريفات، الإمام الشاطبي قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة، يقصد تضاهي الشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هذا تعريف الإمام الشاطبي، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. تعريف آخر نكتبه إخواني على عجل، تعريف ابن رجب الحنبلي، تعريف الشاطبي في الاعتصام في كتابه الاعتصام. تعريف ابن رجب إخواني يقول: كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين، كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل يرجع إليه، ولم يكن له أصل يرجع إليه فهو بدعة. إلى الدين ولم يكن له، شيخ إياد، ولم يكن له أصل يرجع إليه. نعم إخواني حفظكم الله، الذي يضبط هذا التعريف يستطيع التمييز بين البدع وغيره. فالآن نأخذ أمثلة ثم نطبق التعريف عليها. هذا مكبر الصوت شيء جديد، وهذا السجاد شيء جديد، وزيادة ركعة على صلاة الظهر لتصبح 5 ركعات شيء جديد. نريد أن نعرف ما البدعة من هذه الأشياء التي ذكرناها وما التي لا تسمى بدعة في هذه الأمثلة. نطبق التعريف إخواني. البدعة ما هي؟ طريقة في الدين. لما قلنا أيها الأحبة في الدين أخرجنا كل ما له علاقة بالدنيا، كل شيء من أمور الدنيا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه لا علاقة له بالإيش؟ بالبدعة. لذا الذي يقول لك السيارة بدعة هذا جاهل أو مجنون، الذي يقول السجاد بدعة هذا مجنون إخواني، أو غير صاحب علم، لأن البدعة طريقة في الدين. انتبه إخواني، طريقة في الدين مخترعة. ما معنى مخترعة إخواني؟ لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد صحابته الكرام. الدين اكتمل، ربكم جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. إذا نحن أخرجنا مثال السيارة ومثال السجاد ومثال مكبر الصوت، بقيت عندي زيادة ركعة خامسة على صلاة الظهر. هل هذه الركعة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بها الصحابة؟ طب هل هي تتعلق بالدين؟ تتعلق بالدين، هي طريقة مخترعة يقصد بالسلوك عليها. الذي يصلي 5 ركعات جهلا وسهوا هل جاء ببدعة؟ لماذا؟ لأنه لا يقصد بالزيادة التعبد. هذه المسألة دقيقة إخواني. الذي يصلي الظهر 5 ركعات سهوا هل هذا مبتدع؟ لا. لماذا؟ لأن البدعة يقصد بالسلوك عليها إيش؟ المبالغة بالتعبد. لكن لو أن شخص قال أنا أريد أجر أكثر وحسنات أكثر فأصلي الظهر 5 ركعات، ماذا نقول له؟ هذه بدعة. واضح إخواني؟ لماذا بدعة؟ لأنك أتيت بأمر في الدين جديد وتقصد به الحسنات. واضح إخواني؟ لذا أيها الأحبة حفظكم الله، الذي يضبط تعريف الشاطبي للبدعة يرتاح في التعامل مع جميع البدع ويفرق بين البدعة وغير البدعة. اليوم لما تعلم الناس وتبين لهم دين الله جل وعلا، ولا سيما أيها الأحبة في المجتمعات التي انتشرت فيها البدع، يظن الناس أنك أمت السنة. ابن مسعود يذكر في حديث أنه سيأتي على الأمة زمان إذا أميتت فيه البدعة قال الناس ماتت السنة. تجد الناس يلتزمون عبادات لم يأذن بها الله ولم يأتي بها شرع، فإذا أردت أن تغيرها قالوا ماذا؟ قالوا هذا يعادي الدين، هذا يحارب السنة. نقول أيها الأحبة ديننا من كتاب وسنة وبتطبيق وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في زمانهم دين هو دين، وما لم يكن في زمانهم دين نقول ليس دينا. سنذكر قواعد مهمة للتفريق بين البدع وغيرها. نقول إخواني حفظكم الله، البدعة كان أسلافنا رحمهم الله يحذرون الناس منها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا عني هذا القول، لم يصعد المنبر في يوم جمعة إلا وقال في خطبته في أولها كما نصنع: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يحذر من البدع في كل جمعة. لماذا إخواني؟ ما سبب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وقوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة؟ ولماذا يقول سفيان الثوري كلمة جميلة جدا أيها الأحبة، يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ما السبب؟ السبب أيها الأحبة أن صاحب المعصية يرى نفسه مخطئا فيستغفر، لكن صاحب البدعة يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة، الذي يسب أبا بكر وعمر يظن نفسه يتقرب إلى الله، الذي يحج إلى كربلاء بدل مكة يظن أنه يتقرب إلى الله، الذي يذبح عند الأضرحة والقبور هذا يظن نفسه يتقرب إلى الله جل وعلا. لذلك أيها الأحبة خطرهم أعظم من خطر صاحب المعصية. صاحب المعصية يقارف الذنب وتجده مكسور منكسر ذليل، ويرجو التوبة. أما صاحب البدعة أبدا يرى أنه يتقرب إلى الله كلما لعن أبا بكر وعمر والعياذ بالله. إذا أخواني نحذر من البدع وندرك خطرها وأنها أخواني تحول بيننا وبين قبول العمل، فإن قبول العمل اشترط له شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. لو أن عمنا حفظه الله حج مكة فطاف بالبيت وقال أطوف ثمانية، ماذا نقول له؟ لماذا؟ أليس الشوط الثامن عبادة وفيه أجر وفيه تعب وفيه حسنات وفيه ذكر؟ نقول هذا خلاف ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول عاقل اليوم إخواني إذا ذهب إلى الحج أنه يرمي ثمن أحجار ويطوف تسع مرات ويسعى بين الصفا والمروة 21. السبب أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أخواني حفظكم الله، الحرص الحرص على الاتباع وعدم الابتداع. مسألة: هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ قال بعض أهل العلم إخواني بأن في الإسلام بدعة حسنة. قال بعض أهل العلم إن في الإسلام بدعة حسنة، وبعضهم قال البدع تتعاورها الأحكام التكليفية الخمسة. يعني من البدع ما هو واجب، ومن البدع ما هو سنة، ومن البدع ما هو مندوب، ومن البدع ما هو حرام، ومن البدع ما هو مكروه. الأحكام التكليفية الخمسة التي تعرفونها: الواجب والسنة والمباح والمكروه والمحرم. هذا القول إخواني حفظكم الله نعرضه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه صحيح عربي فصيح، ماذا قال؟ قال: كل بدعة، وكل من ألفاظ العموم. كل عند العرب قديما الذي كانوا يهتموا باللغة يقولون كل أم ألفاظ العموم، تدل على ألفاظ العموم. فكيف نقول أنه من البدع ما هو حسن؟ لكن لو تأملنا أخواني حفظكم الله كلامه، يؤذن اتفضل. طيب نكمل بعد الأذان أخواني حفظكم الله. الله أكبر الله أكبر. تلبس لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما تحدثنا عنه أيها الأحبة من تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول هذا القول أيها الأحبة يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم وقد ذكرناه في أول الدرس، قال كل بدعة ضلالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا القول في كل جمعة. وابن عمر، ابن عمر له كلمة جميلة أخواني، رواها بإسناد صحيح المروزي في كتابه السنة، الإمام محمد بن نصر المروزي له كتاب اسمه السنة، قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. لكن سؤال أيها الأحبة يعرض لنا إشكال، وهو أن عمر بن الخطاب لما رأى الناس، جمع الناس في صلاة القيام، قال نعمة البدعة هذه. يستدل الناس اليوم أيها الأحبة، من يقول بأن في الإسلام بدعة حسنة، يستدلون أيها الأحبة بهذا القول، وقد أثر عن الشافعي أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد قال إن محمد خان الرسالة. لما نقول في شيء جديد ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصيبة أخوان. نقول كيف نجيب عن قول عمر، قول عمر في البخاري صحيح. لكن أسألكم سؤال أخوان، صنيع عمر وهو جمع الناس على إمام واحد في صلاة القيام، هل له مثال سابق أو ليس له مثال سابق؟ له مثال سابق في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلتين أو ثلاثة صلاة القيام، ثم في الليلة الثالثة وفي الرواية الرابعة لم يخرج إليهم، حتى كان الصحابة يحذفون الباب بالحصى، ولما سألوا في صلاة الفجر عن عدم خروجه قال خشيت أن تفرض عليكم. الآن فعل عمر حفظكم الله هل له مثال سابق؟ نقول نعم. إذن ليس على حد وتعريف البدعة، فعل عمر هذا ليس بدعة أبدا. صلاة القيام عند الشيعة، الروافض يقولون صلاة القيام بدعة أخوان، مع أن الذي فعلها يقولون لأن الذي فعلها عمر لو ما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة القيام في صحيح البخاري صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين وفي رواية ثلاث ليال. إذن هذا إشكال وقد أجيب عنه حفظكم الله. نقول حفظكم ربي جل وعلا، من الناس من يقول إن قول عمر نعمة البدعة هذه يقصد بالبدعة أي الشيء الحسن كما ذكرنا في معنى البدعة في اللغة، ومنهم من قال إن قول عمر هذا على طريقة عربية بلاغية تسمى المشاكلة. العرب عندهم شيء اسمه المشاكلة، يأتون بلفظ في مقابل لفظ ولا يقصدونه. قيل إن من الناس من قال لعمر هذا الفعل بدعة، اجتماع الناس خلف إمام واحد، جمع الناس خلف تميم الداري، فقال له عمر نعمة البدعة هذه. وهذا في القرآن إخواني، الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وجزاء سيئة سيئة مثل. الله يأتي بسيئة، كيف يكون جزاء السيئة سيئة؟ هذا يسمى عند العرب المشاكلة، المشاكلة. وعليها قول عمرو بن كلثوم في معلقته قال ألا لا يجهل أحد علينا، ماذا قال؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين. هو لا يريد الجهل، هو لا يريد الجهل، ولكن هذا من باب المشاكلة كما قال الأول. قالوا اقترح لنا، قالوا اقترح، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة. فقال قلت اطبخوا لي جبة.